وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة ودقائق يوصل إليها
قيادة العقول الحرة اليقظة صعبة المراس، وقيادة النائمين ما أيسرها. ما يلا
فليس درك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه.
خلاص انا المساله دي انتوا تكملوا، يعني انا مش حاضر كل شيء لان في مسائل. انا من الطرائق المفيده في العلم انك انت قرات قاعده كهذه وقراتها موضوعا كهذا، تجول في الشعر وتجول في كلام الناس لتتعرف على هذين الصنفين اللذين ذكرهما عبد القاهر، وستجد بينهما وسائط كثيرة جدا جدا. ستجد كلاما ليس ممسكا بعض البعض زي ما الفموسي يدوم لكم، ولا كلام ما 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 ولا كلام لآلئ منظومة بواب العطف، وإنما ستجد وسائط كثيرة جدا جدا. والقضية كلها ترجع للمعنى، القضية كلها ترجع إلى المعنى. فمثلا من الصور التي نمسك بعضها البعض، قال بعض الحكماء: من أخذ بالحذر وقدم الحذر وجاءت المقادير بخلاف مراده. شفت الكلام؟ أخذ بالحذر وقدم الحذر وجاءت المقادير. أحمد رأيا وأظهر عذرا ممن عامل بالتفريط وإن اتفقت له الأمور على مراده. شفت الكلام النبيل؟ يعني اجتهد وافشل هتكون افضل من الذي لم يجتهد ونجح. شفت الكلام؟ ها اجتهد، وده كلام مركب بعضه على بعض. اجتهد، خذ الامر بالحذر وبالعزم وبالجد، وان جاءت الاشياء على خلاف مراده تكون افضل ممن اشتغل بعشوائية واصاب. شفت الكلام؟ أو ده المفروض أنا قلت أنك تتجول في الشعر وفي الكلام الحكماء عشان تربي نفسك، عشان تربي عبد القادر بيفتح الباب فقط وأنت عليك أن تسد. وقال عمرو بن عتبة: لما بلغت 15 سنة قال لي والدي. شفت الكلام القديم؟ يا بني قد تقطعت عنك شرائع الصبا، يعني خلاص كبرت دخلت في الرجولة، قد تقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم الحياء تكن من أهلك ولا تزايله فتبين منه، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك. ولا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك، يعني لما تقول ده غبي انت عبقري هيصدق، ممكن ما هو غباء غير ده صدق. ما هو مصلو غباء هيخليه صدق وحسدك من وضع نوعك وانه ملهم. فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك، لا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم من نفسك خلافه، لا يغرنك، فانه من قال فيك من الخير ما يعلم اذا رضي. من قال فيك من الخير ما يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سخط. كلام مركب بعض على بعض، كلام جيد جدا جدا. يعني من اغتر ومدحك حين الرضا. احذر هذا، احذر هذا، لأنه إذا سخط سيقول فيك من الشر ما يعلم وما لا يعلم. هذا الكلام المركب بعض البعض، وده المهم جدا ان احنا نقراه بالثقافة. احنا كنا مع عبد القاهر بيعلمنا قاعدة العلم، احنا الان بنتجول في النصوص التي تعلم نفوسنا شيئا افضل من العلم. طيب نص اخر. انا قلت ان القضية قضية معاني. عبد القادر هو الذي قال انك انت بتستخرج المعنى من صدرك، ها، ثم تترك المعنى يبحث عن الالفاظ التي تعبر عنه. فهذه المعاني، فهذه اللغة المتماسكة، هذه اللغة المتماسكة الاخذ بعضها بحجة بعض، مش لسان هو الذي صنعها، انما عقل ونفس استخرجتها بناء واحدا، استخرجتها بناء واحدا. ولذلك تجد هذا اللون من المعاني اذا نقل من لغة الى لغة بقي متماسكا. ها، انا قلت يا نديم اذا هذا اللون من لان هو الاصل، لانه عمل عقلي، والعقول واحدة، والعقول واحدة. من ذلك نص جيد، قالوا أرسطو كتب كتابا لتلميذه الإسكندر المقدوني. إسكندر المقدوني، مقدوني يعني من مقدونيا، بلد أرسطو. أرسطو ماذا قال له؟ قال يوصيه بألا قال أرسطو إنك أصبحت ملكا على ذوي جنسك، وأوتيت فضيلة الرياسة. ها، شفت الكلام وترتيب الكلام وتركيبه. وأوتيت فضيلة الرياسة عليهم، فمما تشرف به رياستك وتزيدها نبلا أن تستصلح العامة لتكون رأسا لخيار محمودين، لتكون مش لشوية رعاع، لا، انت رئيس وتريد ان تكون عرفت الفيلسوف اليوناني القديم اللي قبل ميلاد المسيح بخمس قرون بيقول له من اجل ان تكون لك قيمة لازم تصلح حال الناس وتعلم الناس وتثقف الناس وترفع اقدار الناس لتكون ملكا للناس، مش ملكا لشويه رعاع جهله. تفهم كلامي؟ شفت الكلام؟ وتزيدوها نبلا ان تستصلح العامه لتكون راس الخيار المحمودين لا لشرار المذمومين. ورياسه الاستبداد، واذا كانت تذم لخصال شتى، الاستبداد يذم لخصال شتى، فإن أول ما يأتيها من المذمة أنها تحط قدر الرئيس، وذلك أن الناس في سلطان المستبد كالعبيد لا كالأحرار، ورياسة الأحرار أشرف من رياسة العبيد. يعني حين تستبد إذا حولت الرعية إلى عبيد، يبقى أنت رئيس عبيد، أنت راعي بهاي. ورياسة الأحرار أشرف من رياسة العبيد، ومن تخير رياسة العبيد كمن تخير رعي البهائم على رعي الناس، وهو يظن أنه قد أصاب إلى آخره. فلقيت ان النص بتاع ارسطو هو زي النص بتاع ما انتم، هو نفس التركيبه بتاعت اللي بيقول على عبد القادر النمط العالي والباب الاعظم. وجدت ان ارسطو بيتكلم كلام مهم جدا جدا في القرن الخامس قبل الميلاد, وبيقول كلام خلاصته انك اذا حين تستبد الاسكندر, حين تستبد تحولت رعيتك الى عبيد وصرت ملكا, واذا تركت الناس احرارا ورفعت اقدارهم تبقى ملك الاحرار وملك الاحرار افضل من كلام منطق ارسطو قبل اليونان في اليونان قبل المسيح بخمسة سنوات. فقلت في نفسي وجدت لو كنت عربيا, وجدت لو كنت ارسطو عربيا وصدحت بمقالتك هذه على ربوع بلادي, ولكن قومك لم يأخذوا بعظتك هذه لأنهم يستبدون وينهبون ويسرقون ولا شيء ولم يستفيدوا من فلسفتك ولا من أخلاقك إلى آخره. هذه كلها أشياء لابد أنت طيب. قال لقمان النوع الثاني, النوع الثاني اللي هو الكلام اللي هو كالآلي. قال لقمان لابنه يا بني لا تضحك من غير عجب, ولا تمشي من غير سبب, ولا تسأل عن ما لا يعنيك. ثلاث كلمات بعيدة عن بعضها, لا تضحك من غير عجب, ولا تمشي من غير عرب, ولا إلى آخره. واجتنبوا السبع الموبقات, قال الشرك والسحر إلى آخره, وهكذا. فكأن هذا الذي يقوله عبد القاهر من المفروض ومن الواجب ومن الضروري أن نعود إلى 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 كتب الأدب ومختارات الأدب لنرى حقيقة ما يقوله العلماء في هذا البيان. طيب أيوة إجراد يا نديم سطرين قبل صفحة قبل فقرة 86.
وذلك لأنه لا فضيلة.
أيوة.
وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مثل.
لا قبل 87.
87.
أيوة.
وهذا باب ينبغي أن تراعيه وأن تعنى به حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دريت كيف تصنع, فضممت إلى كل شكل شكلا وقابلته بما هو نذير له, وميزت ما الصنعة منه في لفظه مما هي منه في نظمه.
عيدية الجملة التي أريدها, يقول عبد القاهر إن هناك مزايا ترجع إلى اللفظ وهناك مزايا ترجع إلى النظم, والخطأ أن تكون المزية مشتركة بين الأمرين, يعني بعضها لللفظ وبعضها للنظم, وأنت لعلمك باللفظ ولجهلك بالنظم تجعل المزية لللفظ وليست للنظم. وهنا ينبغي أن أشير إلى شيء في كلام عبد القاهر قد يضلل ويحسن أن نكتبه, يحسن أن نكتبه, لأن عبد القاهر أحيانا يرجع بالمزية إلى اللفظ وأحيانا ينفي أن تكون المزية راجعة إلى اللفظ, وأحيانا يرجع بالمزية إلى المعنى, وأحيانا ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى. وبعض المتعجلين اعتبروا هذا تناقضا في كلام عبد القاهر, ولكنه ليس كذلك, لأن الذي ستكتبونه الآن إن كنت جديد في الفهم ينفي هذا التناقض, لأن عبد القاهر حين يرجع بالمزية إلى اللفظ حين إنما يعني اللفظ في التركيب. حين يرجع بالمزية إلى اللفظ إنما يعني اللفظ في التركيب, وحين ينسي أن تكون المزية راجعة إلى اللفظ إنما ينفي أن تكون النزية راجعة إلى اللفظ المفرد، ينفي أن تكون النزية راجعة إلى الإيه؟ اللفظ المفرد. وحين يرجع بالمزية إلى المعنى، وحين يرجع بالمزية إلى المعنى إنما يريد هيئة المعنى وصورته، وحينما ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى إنما يريد أصل المعنى. وده هشرح طبعا اللفظ في المفرد وفي التركيب ده مفهوم. يعني إذا أثبت المزية لللفظ إنما يعني اللفظ في التركيب، وإذا نفى المزية عن اللفظ إنما يعني اللفظ المفرد، وهذه سهلة واضحة. إنما حين يرجع بالمزية إلى المعنى هو لا يريد أصل المعنى وإنما يريد هيئة المعنى وصورته، وحين ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى إنما يعني أن المزية لا ترجع إلى أصل المعنى. طب فما هو، فما مراده بهيئة المعنى وصورة المعنى التي يرجع إليها بالمزية؟ مراد إن المعاني مشتركة بين الناس، ولكن فضل متكلم على متكلم هو في أن يصور هذا المعنى في صورة أكثر قبولا، إنما هو في أن يصور. يبقى المعاني مطروحة في التاريخ كما يقول جحر، ولكن فضل متكلم على متكلم هو تصوير المعنى. يعني ايه تصوير المعنى؟ هديك مثلا، نحن نقول الطبع لا يتغير، وهذا معنى شائع، ولا ادب فيه ولا شعر فيه ولا فضيلة فيه. يأتي المتنبي ويقول يراد من القلب نسيانكم. يا سلام يا سلام، شفت كلمة يراد من القلب نسيانكم؟ يراد بناء المجهول، من الذي أراد؟ أنت اسأل، أنت تحير، أنت تقول مين مين مين؟ والمتنبي لما يحيرك يبقى يقول لك أشياء. ها لما يحيرك، ها لما يبقى هو إيه يقول لك أشياء، لأنهم قالوا إن السؤال غير المجاب، إن إيه أفضل في الشعر من المجاب. يعني أنت لما تقف يراد، من الذي أراد المتنبي؟ من هم هؤلاء الذي قصد إليهم المتنبي؟ عندنا حناية الشعر، شغل العقل هو الشعر. طب يراد من القلب وتأبى الطباع على الناقل. طب متى الطبع على الناقل الطبع لا تغير، انما صوروا المتنبي في صورة اخرى. لما تتأملها انت ما تقولش صور المتنبي في صورة اخرى وتنتهي المسألة، لابد ان تدرك انت ما هي هذه الصورة الاخرى. لما انت تركز الذهن وتتدبر العبارة هتجد عبارة المتنبي تأبى الطباع على الناقل، في طباع بتأبى كأنها صارت حية، وفي ناقل يحاول أن ينقل الطباع وأن يغير الطباع، ولكن الطباع ترفض. ده في صراع، ده في مجاذبة، ده في مغالبة بين الطباع وبين الظروف التي تحاول أن تغير أن تنقل هذا الطباع وأن تغير. فأنت محتاج لفلسفة ولا إلى جهد ولا إلى قراءة كتب، محتاج إلى أن تحرك هذا. كلمة تأبى الطباع، لا شك أن التلميذ اللي في المتوسط هيقول تأبى الطباع، لكن الطباع صارت حية تقبل وترفض، تأبى وتنقال، تأبى الطباع على الناقل إلى آخره. فهذا هو صورة المعنى. فحين يتكلم عن اللفظ فيما نحن فيه إنما يعني صورة المعنى. يقول إن أحيانا تكون المزية لللفظ، وأحيانا تكون المزية للنظم، واحيانا تكون المزية جاءت للكلام من الجهتين. شفت الشغل؟ شفت الشغل؟ تكون المزية ليه؟ للنظر. واحيانا تكون للنظر، واحيانا تكون جاءت للكلام من الجهتين. الخطر في الجهتين، لأنك أنت بتميل إلى أن تنسب المزية إلى اللفظ وتنسى النظر، وذكر شواهد لذلك. منها شاهد الشاعر الرائع الخليفة الرائع عبد الله بن المعتز لما حين يقول إيه، اقرا لي كده يا نديم.
واني على اشفاق عيني من العدا.
اسمع اسمع، مش كلام مش هتكون له قيمه ما دمت الا اذا انت تصورت الشعر وفكرت فيه وحاولت ان تتبينه. واني ده مين؟ ده الخليفه. لاحظ ان الخليفه على اشفاق عيني من العدا، على اشفاق عيني من العيد، يعني انا محتاط، لا تجمح مني نظرة ثم اطلق. عبد القادر يقول انك انت حتقول حسن هذا البيت في قوله لا تجمح، لانه نظر جعل النظرة تجمح، ولكن الأمر ليس كذلك. صحيح تجمع لها قيمة بيانية، ولكن البيت تركيبة البيت لما حين يقول وإني يبدأ بحرف التوكيد ليهيئ بذلك وجود اللام في لا تجمع عشان يؤكد جموح هذه النظرة، مش تجمع لوحدها، لا جموح هذه النظرة المؤكد. ثم انه نكر كلمة نظرة، لا تجمح مني نظرة شاردة غير معهودة. ثم كلمة ثم تدل على ان هذه النظرة التي جمحت بقيت زمنا. ثم يطرق، يعني يغمض عينه بعد هذه النظرة، وبيصور حالة صحاية مغالاة، حالة يغالبه فيها شوقه على النظر إلى الصاحبة، وده خليفة على إشفاق عيني من العدا. هو مش عاوز، هو يريد أن يكون أعلى من هذا الموقف، وهكذا. فكأن الذي حسن هذا ليس هو تجمع، وإنما لأنه قال إني، فأكد الجموح ونكر النظرة ووضع جملة معترضة بين إني وبين اسم إن وبين خبرها، وهي على إشتاق عين من العدة، وهكذا. وذكر شواهد لهذا كثيرة، أيضا منها قول الشاعر سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير. يقول إنكم تقولون إن قيمة هذا البيت في استعارة سالة لسارة، سالت الشعاب، أراد يعني أنه إذا دعا أنصاره تكاثروا عليه، وأنه رجل من قوم يحبونه ويستجيبون لدعائه بوجوه كالدنانير، يعني سادة، بوجوه كالدنانير يعني سادة، يعني ما امتلأت عليه شعاب الحي بشوط رعاع، وإنما زي ما بيقول أرسطو، زي ما بيقول أرسطو ارتفع بقدر الناس، لأنك بمقدار ارتفاع بمقدار رفعتك إلى أقدارهم تكون رفعتك عنه. سالت عليه عبد الخير، يقول مش سالت هي التي، إنما سالت شعاب، أسندت السيرة أو السيلانة إلى الشعاب وليس إلى البشر. سالت عليه شعاب الحي سالت عليه شعاب الحي أسند. وهذا هو المجاز الذي سماه عبد القاهر واعتبره كنزا من كنوز البلاغة، اللي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. زي اشتعل الرأس، أصلا اشتعل شيب الرأس، زي أصلا اشتعل شيب، فسالت عليه شعاب، سالت عليه شعاب الحي. وأبيات الأبيات اللي هي قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو وإيه سالت بأعناق المطي الأباطح وهكذا. فهذا القصة هو عبارة عن تنبيه إلى موطن الحسن الحقيقي، تنبيه إلى موطن الحسن الحقيقي، وأنه أحيانا يكون لللفظ. وبعدين ذكر آية مريم واشتعل الرأس شيبا، وهذه الآية معروفة في الكتب معرفة جيدة وواضحة. أنتقل من هذا إلى 106 وموضوع التقديم. دخلنا في الأبواب اللي هو إيه؟ التي يقول عبد القيس فيها إنها هي الدقائق، والتي نبقي الكلام فيها حتى نضيف حديثا إلى القول في النظم في الأول خالص. اقرأ لي يا نديم مطلع بحث التقديم.
هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقع ثم تنظر فتجد سبب أن راقك واللطف عندك.
الله استعليك يا نديم، الله استعليك، أحسنت يا ورد القراءة. ها واللطف عندك إيه؟ ها
عن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكانه إلى مكان.
بس خلاص، أنت دي مقدمة غاية الأهمية، هذه مقدمة غاية الأهمية، لأنك لما تكون قارئ يقظ، قارئ جيد، اتعلمت كيف تقرأ الكتب، تفهم من هذه المقدمة أشياء. أولها كما قلت قبل ذلك أن علم البلاغة لا يعلمنا الإحساس بالكلام الجيد. أن إيه؟ أيوه نعم. نعم، لأن هذا فطرة، لأن هذا الإدراك الإحساس بالكلام الجيد فطرة. أنت بتاع شريعة، أنت بتاع عقائد، أنت بتاع رياضة، أنت بتاع بلاغة، دي قضية تانية. أوضع الله في فطرة النفوس القدرة على الإحساس بالكلمة النبيلة، هذا شيء جزء من الفطرة، هذا جزء من الفطرة، وليس للبلاغة شأن فيه. اقرأ بيت شعر على واحد بتاع فيزياء، واحد بتاع رياضة، واحد بتاع بلاغة، واحد بتاع تفسير، واحد بتاع نحو، كلهم سواء في الإحساس بالكلمة الأجود، هذا الشيء فطرة النفوس. ما دام الإنسان متيقظا لنفسه وراعيا لها ومحافظا عليها، بيقرأ وبيتثقف طبعا لازم الله هتكون طبيب، نعم، بس ولكن لغة في الفطرة. ابن سينا شيخ الأطباء هو الشاعر الرائع الذي كتب قصيدة في النفس من أروع القصائد، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع. يا سلام يا سلام، ده مين؟ ده ابن سينا. فما تقولش أنا مالش بتاع رياضة، مالش علاقة باللغة، دي لغة، دي من سوء ثقافتنا ومن سلبيات حياتنا ان احنا بنعتقد ان اللي مهتمش باللغة الا بتاع اللغة. وانا بتاع رياضة ماليش علاقة باللغة. وانا بتاع طب ماليش علاقة باللغة. وانا بتاع عقيدة ماليش علاقة باللغة. وانا بتاع شريعة ماليش علاقة باللغة. ده هذا كله كلام فاسد لا قيمة له. باللغة جزء من الانسان. وانا قلت لك ان ابن سينا اللي هو الرائع الطبيب الرائع والفيلسوف الرائع جدا جدا وهو الذي ولما تقرأ في كلام ابن سينا بتجد احساس لغوي رفيع المستوى. تجد احساس لغوي رفيع المستوى. وقرأ الثقافة اليونانية وقرأ الشعر اليوناني وقرأ الشعر العربي وكان يقول لو أن أرسطو قرأ شعر العرب لكتب بلاغة غير هذه البلاغة التي كتبها. لأن شعر العرب فيه طرائق وفيه مذاهب محتاجة إلى درس بلاغي آخر غير الدرس البلاغي الذي يحتاجه شعر اليوناني. كلام ده أنا بقول كلام ده كلام ابن سينا مش كلامي أنا. يعني شوف الرجل قرأ إلى هذه الدرجة والعينية بتاعته الرائعة في النفس هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء حمالة ذات إلى آخر. فعبد القاهر في هذا النص يقول أيها الناس الحس البياني الجمالي بما في اللسان ما تتوهموش انه بتاع البلاغيين. اذا راقك فانظر تجد سبب امراقك ان قدم فيه لفظ على لفظ الى اخر. ده شيء دي حقيقة لابد ان تكون واضحة. صحيح انا بقول ان البلاغة بتعلم الاحساس ده انا عاوز اكل عيش بالبلاغة. ده كلام اللي عاوز اكل بقى عيش مش كلام اللي عاوز اعلمه. البلاغة مش كده. البلاغة تأتي بعد إحساسك بالبيان والبلاغة تعينك على سر الإحساس ولكنها لا تلهمك الإحساس. إنما أنا أضخم البلاغة. أنا عاوز إيه وأجعل إنها بدون البلاغة حيكون الناس عجماوات لأن بكو عيش مش بعلم العلم. في فرق بين هذا وفرق بين في فروق شاتين. الاخلاص للعلم شيء والاخلاص للوظيفة اللي انا فيها شيء تاني. انا في الوظيفة اللي انا فيها عاوز اقول للناس وظيفتي دي هتغير اذا غابت غاب معها كل شيء. فعبد القاهر الصادق الامين الرائع يقول هذه الحقيقة في كل باب من ابواب الكتب في كل باب من ابواب البلاغة التي درسها. يقول هذا في الحزم. يقول هذا في التقديم. يقول هذا في الفصل والوسط. يقول هذا في فروق الخبر. ما تنساش ان الشيء الاساس اللي عندك ربنا خلقه فيه. ما انتش محتاج الا تتعلمه. بس المهم انك ما تهملش هذه النفس. ما تتركش نفسك كده هبل. ولذلك كان عبد القاهر غالبا ما يتكلم ويقول ايه بغيته هذا يزري بالانسان. هذا ايه ايوه هذا يزري يعني الانسان يحقر نفسه. الانسان هو الذي يحقر نفسه. ادي واحد. طيب اقرا لي بقى الثاني النص ده يا ولد يا نديم عشان نتأكد من الكلام الذي قلناه.
هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن
بس ابدأ من لا يزال يفتر لك عن بديع. لان النص الاولان دي انا لسه هتكلم فيه. القسم الاولان دي هتكلم فيه. يلا بس لا يزال يفتر لك
عن بديئة ويهدي بك الى لطيفة.
لاحظ انا كلمت انا من قدر اصل لكنه ما قاله كلمة لا يزال يفتر لك عن بديعة. يعني بيقول لك ان الحسن احيانا بيكون حسن خفي جدا المحتاج ليقظة شديدة لانه بيفتر لك عن بديعة مش بيظهرها لك ظهورا واضحا بينا مكشوفا وانما هو يفتر لك يفتر يعني تتكشف ينكشف ثمر ينكشف ثمره قليلا حتى ترى البديعة. ها يلا
ويفضي بك إلى لطيفة
ويفضي بك مش يضع النطيفة بين يديك لا ده يجعلك أنت تفكر وتسلك طريقا بعد طريق حتى تصل إلى هذه اللطيفة. شفت الكلام؟ ما هو لازم العلم وعي بكلام العلماء وهذه خلاصته. فلما تقولش ما بيقولش يعطيك اللطيفة كده لا يفضي بك إليها يعني أنت تجتهد وتتحرك حتى تصل إليها. يلا كمل.
ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه.
طبعا يروقك مسمعه أنت كإنسان علمه الله البيان. أنت اللي دمرت هذه النعمة وأنا قلت لكم في لقاء سابق إن إذا خذلتك فأنت الخاذل. ها إذا إيه
خذلتك
فأنت الخاذل إنني خذلتها أنت. حس البيان الذي ابتن الله علي به أنا اللي دمرته بالجهل والبلة والإحساس بأن إحنا ممكن إن إحنا نعيش في الدنيا دي بشوية يعني يلا.
ويلطف لديك موقعك ثم تنظر فتجد سبب أحسن.
أظن واضح الكلام. ثم تنظر فتجد يبقى البلاغة ليست هي في أن تحس وإنما البلاغة في أن تعرف السبب سبب الإحساس. إضغالي لغة من الأول كده ثاني من الأول ثاني يا نديم.
هو باب كثير الفوائد.
أيوة لما أقول كثير الفوائد جم المحاسن أفهم من هذا ما أنا قارئ عاوز اتعلم العلم عاوز اكون واحد من خدامه عاوز اريد ان اكون واحدا من خدامه. افهم من هذا ان عبد القاهر قبل ان يتكلم في التقديم جمع شواهد لا حد لها من الشعر لانه لما يقول كثير الفوائد جم المحاسن يبقى معناه انه بين يديه شواهد كثيرة من الشعر وشواهد كثيرة من الكلام العالي. أنا لما تكلمت عن سالت عليه شعاب الحي حين دعا أن تراه بوجوه كان من ضمن الذي لم أتكلم فيه أن من حسن هذا البيت ليس هو سالت والشعاب وإنما موضع عليه وبوجوه أنها وضعت في غير مواضعها أنها قدمت. ويقول إذا أردت أن تفهم قيمة هذا التقديم فرجع هذا الذي تقدم إلى موضعه واقرأ الكلام تجد كلاما لا قيمة له. تفهم كلامي؟ تجد كلاما يعني المعنى هو لما تقول سالت وشعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه لما دعا الكلام هو والألفاظ فيها هي. ها؟ الكلام إيه؟ هو والالفاظ ولكن النسق اهتز فضاع كل شيء وهكذا. فدي مسائل يجمع كثيرا من الشواهد الى اخره. وحسبنا هذا وربنا ينفع بكم ان شاء الله ويعينكم.